أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد السادات وأطهر الأطهار وأنور الأنوار محمد وعلى آله السادة الأطهار والسادة الأصفياء.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نعم، كنا في هذا المقطع. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر ما يتقى وأتوا البيوت من ظهورها. كلم ربما بعض الأعلام يعني لا يسلم بأن الروايات الواردة في بيان الآيات كلها تعالج الدور، بل يريد أن يقول كما يعني هو كما هو ممشى أكثر من علماء الإمامية أيضا، أنها هي للتأويل وليس لمعالجة الظهور. طبعا ينتج من هذا المطلب نتيجة. ما النتيجة؟ أن يصير قارب الظهور بالآية على حدة، والرواية إفرادها يؤخذ به كمصداق أو كطبقة من طبقات معاني الآية. لكن العمدة في قولبة الظهور وتحديد الظهور يكون غير متكئ على مفاد الرواية أو معالجة الرواية. واستمر هذه بعبارة أخرى، التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور هذا ليس منهج واحد، ليس منهجا تفسيريا واحدا. طبعا لما نخوض في هذا البحث، ليس هذا البحث فقط في علم التفسير، بالتالي أثر حتى على فقيه الاستنباط، على المتكلم في استنباطه من الآيات، على عالم صاحب علم الأخلاق أو علم الرياضات الروحية أو علم رياضة القلب يأثر أيضا. كل العلوم الدينية منها المصدر الأساس في العلوم الدينية الكتاب وسنة المعصومين صلوات الله عليهم وآله. وهذا الكلام ليس فقط في القرآن، مثلا بيانات أهل البيت عليهم السلام في ذيل الأحاديث النبوية. الكلام تعالج الظهور أو تأويل، أو قل كلمات أهل البيت لبعضها البعض تعالج الظهور أو تعالج الحديث، يفسر الحديث ظهورا أو يفسر الحديث تأويلا. تفتشوا بناء على المنهج التأويلي يقول التأويل على حدة يؤخذ به، والظهور يحدد من خلال عناصر علوم اللغة أو فدلكات المفسرين. وجهد المفسر فالتفسير بالمأثور لمناهج، منهج تفسير بالمأثور يعني بالحديث بالرواية روائي محض، روائي محض يعني ماذا؟ يعني سطحيا يلاحظ الرواية تضمنت ألفاظ الآية أم لا، إن تضمنت فهذه الرواية مفسرة الآية، سمفسر أو مؤولة مرتبطة بالآية. أكثر المفسرين بالمأثور مع احترامنا لهم رضوان الله تعالى عليهم اتبعوا هذا المنهج، أن تذكر الآية في الرواية. هذا النمط الساذج أو الابتدائي من التفسير بالمأثور. هناك تفسير بالمأثور اجتهادي، اجتهادي يعني ماذا؟ كالذي يصنعه الفقيه في يوميات الفقه ومسائل، مسألة واحدة فقهية، يأتي الفقيه بالآية للاستدلال فيها، هل ذكر في الآية لفظ المسألة لكي يستدل بها الفقيه؟ بالضرورة مو بالضرورة. لو كان استنباط الفقيه من الآية والرواية بنمط أنه لا بد أن يذكر لفظ المسألة وموضوع لفظ موضوع المسألة ولفظ محمول المسألة في الآية والرواية، هذا استنباط يعني يسير بسيط ابتدائي، ولا نريد أن نستقل من أهميته، ولكنه هذا لا يحتاج إلى فقاهة كبيرة،
لا ثمرة أصلا
فيه، لا في ثمرة،
ثمرة للبسطاء،
لا حتى ثمرة أساسية في الدين موجودة فيه ما نريد أن نذكرها، لكن لا يحتاج إلى قدرة فهم كبيرة، تطبيق بسيط يسير لمضامين الأدلة في الموارد، وهذا حجة وليس لا أحد ينكره، ولكن هل يمكن استيعاب كل الحوادث الواقعة بالطريقة الاستنباط؟ لا، يعني من دون أعمال مراحل في الفهم معقدة. غالب استدلال واستنباط الفقهاء بالآيات بأي نحو؟ بنحو لفظ المسألة، لفظ الفتوى ما موجود في الآية، موجود ما موجود، لكن الفقيه بفهمه الثاقب يلتفت إلى مناسبة ووحدة المعنى الموجود بين الآية وموضوع المسألة، وهذا يعبر عنه بالاجتهاد والاستنباط.
هذا الأول يحوجك إلى مكان آخر،
لا الأول بحسب منصة الظهور انطلاق، لا يمكن أن ينكر المنهج الأول ابتداء في الانطلاق، لكنه المؤاخذة فيه إذا اقتصرت عليه ولم تنطلق إلى المنهج الثاني، لأن المنهج الأول لا يغطي كل مساحة الحوادث الواقعة، مثلا عن شركات التأمين، هي أي لفظ رواية موجود فيها شركات التأمين؟ هو موجود تلقيح البويضة مثلا. أي لفظ رواية موجود فيها تلقيح البويضة؟ إذا عمليات بنكية معقدة مختلفة، هذه نفس العمليات بلفظها موجود في الآيات والروايات؟ لا. إلى ما شاء الله من عشرات آلاف المسائل التي بلفظها ما موجودة في ألفاظ الآيات ولا الروايات، لكن معانيها مندرجة تحت أفق المعنى العظيم في الآيات والروايات. ومن يكتشف المعنى؟ الفقيه. لذلك الآية الكريمة آية النفر، النفر كناية عن الرواية، السفر والهجرة لأخذ الرواية، وتلقي الآية، لكنها مقدمة لماذا؟ الرواية مقدمة للدراية ليتفقهوا، يعني ليتفهموا في الدين، تفهموا، لطيف مو يفهموا، يتفهموا يعني مؤونة دؤوبة من إعمال الفهم. الفهم، الفهم ليس توليد شيء، اكتشاف الأشياء. فهم ماذا يعني؟ فهم اكتشاف. الاجتهاد في مدرسة الإمامية اكتشاف وليس اصطناع وتوليد رأي. الفرق الجوهري بين الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية الأخرى مع الاجتهاد عند مدرسة الإمامية أن مدرسة الإمامية الفقيه لا يصنع من نفسه شيء، يتفهم ما هو موجود، يتفهم، يغوص بفهمه لما هو موجود وخفي وأخفى 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 بتوسط سفينة الفهم. ماذا يصنع؟ يكتشف شبكات منظومة المعنى، طبقات وبحور ومحيطات المعنى، يسبح بسفينة الفهم للاكتشاف من الغواص، وليس هو اصطناع وتوليد وخلق رأي، إنما هو تفهم، إن يدرك وليس ينشئ. لكن هذا الدرك لا يحصل بماذا؟ لا يحصل بماذا؟ بالسمع. يحصل بماذا؟ بالعقل. تفهم. فكون الاجتهاد عند مدرسة علماء الإمامية يختلف سمخا عن كون الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية الأخرى بلحة. يتفهم لأنه ينشئ أو يفتري. الله أذن لكم أم الله؟ والنص في مدرسة الإمامية لا يعني حصرا اللفظ، بل اللفظ هو رأس الحبل الممدود. الوحي في الثقلين حبل ممدود، طرف منهم اللفظ، وإلا هو في المعاني ممتد ممدود ممدود إلى عند الله. كل هذا نص، فالمراد من النص الوحي سواء كان معنى بحور معنى أو لفظ. مدرسة النص هذا. مدرسة الرأي تظن أن النص يعني اللفظ، لا يا أخي، مدرسة النص تعني لفظ وبحور من المعنى والمعاني لا تتناهى. الرأي يتناهى، المعاني لا تتناهى الوحيانية.
من هنا نحن أبناء الدليل.
الدليل مقابل لحاله وحي، مدرسة النص، النص يعني وحي وليس النص يعني لفظ. اللفظ رأس طرف من الحبل الوحي الممدود. جيد، فإذا الاجتهاد الذي هو اكتشاف الوحي المخزون رأسه في اللفظ، هذا الاجتهاد لابد من اكتشاف المعاني. ونفس القرآن يقول أن المعاني لا تتناهى، بينما ألفاظ القرآن متناهية. لا، ألفاظ القرآن متناهية. ولذا النبي وصف الحبل بأنه ممدود امتدادي، فيه مد 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 مد. أما الطرف الحبل منتهي أو غير منتهي؟ طرف الحبل منتهي، طرف منه عند الناس، ولكن المعاني ليست طرف وليست منتهية. المقصود فإذا الاجتهاد عند فقهاء الإمامية أن تكون لفظ المسألة موجودة في لفظ الآية، لا. إذا ما الذي أوجب أن يقحم الفقيه هذه الآية في المسألة؟ هو المعنى وليس اللفظ، سواء المعنى القريب أو المعنى المستتر خلف معاني. المهم أن تكون هناك صلة معنى، صلة في المعنى، وحدة في المعنى، اكتشاف المناسبة والوحدة في المعنى. هذه بالنسبة للآية، كذلك حرف الرواية. الروايات التي يستدل بها الفقهاء للمسائل لأنها متضمنة لألفاظ المسائل الموضوعات والمحمولات، لا، كيف يستدلون بها؟ إذن بحرم المعنى. فكيف في يوميات الاستنباط الفقهي اجتهادي بالآيات والروايات؟ أليس فالفقيه يستنبط بألفاظ الرواية أو يستنبط على وعلى ذلك بمعاني ومعاني معاني الآيات والروايات؟ لا شك أنه الشق الثاني. إذن هنا نأتي، تفسير الرواية للآية يشترط فيها أن تذكر لفظ الآية في الرواية؟ لا. أو العكس، تفسير الآية للرواية، يعني كما الرواية تفسر الآية، الوحي يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر الحديث والحديث يفسر القرآن، لأنهم لا يفترقان. ماذا لا يفترقان؟ في أي شيء لا يفترقان؟ في كل الأصعدة لا يفترقان، في المعاني لا يفترقان. هذا يعبر عن التفسير بالقرآن، تفسير القرآن. كيف تفسير الآية بالآية؟ تفسير الآية بالرواية اجتهاديا، يعني لا بالألفاظ، بالمعاني استنباطيا. وهو الذي يمارسه الفقهاء في يومياتهم أو المتكلمين أو غيرهم. هذا أمر فرغنا منه. هذا النمط الثاني، منظومة ثانية من ماذا؟ من التفسير بالمأثور. نمط ثالث من التفسير بالمأثور وهو الذي مر بنا الأيام أمس قبل أمس والأيام السابقة. ما هو النمط؟ النمط آخر من التفسير بالمأثور وربما يعد نمطا من أنماط الاجتهاد لا بأس، لكنه بالتالي له نمط خصوصية. ما هو هذا النمط الآخر؟ النمط الآخر من التفسير ندقق شيء، أن في نمط من التفسير الاجتهادي أن ندقق نمط من التفسير الاجتهادي أن نجعل الرواية تبين طبقة من معاني الآية واحدة، فالتأويل للرواية يؤخذ به ولكن ظهور الآية يبقى على حاله. إلا مر بنا الآن قبل قليل الظهور على حاله والرواية تكون تأويلية تشير إلى طبقة من المعاني، وهذا للأسف الذي جرى عليه أكثر علماء الإيمانية أن الروايات في ذي الآيات كلها تأويلية لا تعالج الظهور، بينما إذا بني على أن الروايات تعالج منصة الظهور تعالج متن الظهور جلها مو أقلها جلها، الذي مر أنه ربما يظهر من الشيخ السيد المعتمر أو الشيخ الطوسي نقلنا أمس عبارتهما، والراوندي في فقه الآيات، والملا الشريف الفتوني في مراعاة الأنوار، الفيري كاشاني لحد ما، ميرزا محمد المشهري في كنز الدقائق، هو معاصر تقريبا إذا الشهيد الثاني أو المجلسي. على أي حال فهناك جماعة سيد عبد الله شبر لحد ما عند هذا المسلك، المهم جمع من المفسرين ذهبوا إلى هذا المسلك. ما هو اجتهادي أيضا ولكنه معالجة الرواية. لماذا؟ لبنية الظهور وبنيويات الظهور. ولماذا نسمي هذا تفسير اجتهادي؟ لأن معالجة الرواية لبنية الظهور خفيت على أكثر العلماء، مو خفيت على الرواة، خفيت على من؟ خفيت على أكثر الفقهاء والمتكلمين والمفسرين، ولا يتفطن إليها إلا بالتدبر والمليء والحذاقة الكثيرة والتأني والتدقيق المجهر الكثير. بعض الأساتذة حفظه الله اعترضوا علي أنه يلا هذه آية وهي الروايات، أين معالجة هذه الروايات لمنصة الظهور؟ هي تأويل. فتأنيت معهم لفظة لفظة إلى أن وصلنا إلى أن كل الروايات في ذي الآية تعالج منصة الظهور بنكات نحوية ولغوية خفيت على المفسرين. وخفيت على المفسرين وخفيت على الكثير. طبعا هو نوع امتحان الإنسان لنفسه، امتحان علمي يعني، كيف أن يفطن إلى إشارات الروايات لألفاظ الآية، مع أنه الآية غير مذكورة في الرواية فاضين عنها، ومع أن الاستنباط دققوا ليس من جهة نسب المعاني مع بعضها البعض، وإنما من جهة ماذا؟ ألفاظ الرواية ومعنى الأول للرواية يشير إلى معالجة في ألفاظ الآية. مثلا أحد الأعلام استشكل قال يقضوا تفثهم تقصير، ورد أنه تقصير وأفتي وجرت الفتوى بذلك، ليقضوا تفثهم لينفوا نذورهم وليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. جيد، هذا كيف يجمع بينه وبين أنه ليقضوا تفثهم ليطهروا بلقاء الإمام؟ هذا تأويل لا يعالج ظاهر الآية، معاني متباينة، فلتكون معاني متباينة لا محالة. مفاد الروايات تأويلي وليس معالجة الظهور. من ثم أصر كثير منهم حتى السيد الخوي رحمة الله، يعني هو مشهور لما نظر بلغ عن هذه الروايات التأويلية لا صلة بينها وبين الظهور للآيات، يؤخذ بها حجة كتأويل يعني كطبقة واحدة من طبقات معاني الآية وليس منصة الظهور. تعلمون بأن منصة الظهور خطيرة في ماذا؟ في تفسير القرآن، لأن منصة الظهور مثل قاعدة أرضية ثابتة للاستدلال بالآية، معنى شمولي منصة الظهور. فالمسألة حساسة، هل الرواية تتدخل في معالجة ألفاظ الآيات الروايات أم لا؟ المنهج الثالث هو الثاني هو الأول. دعونا نعالج هذا المثال الذي استعصى على بعض الأعلام، أو قبل أن نعالج عفواً هذا المثال دعونا أذكر الأقوال أولاً أهم، ثم نعالج بعض الأمثلة، ثم نذكر الضابطة وأن هذه ليست أمثلة عصية على المنهج الثالث. يريد لكن قول بصناعية. فبنى كثير من الأعلام حتى المعاصرين والسيد الخوي السيد عبد العال السبزواني طباطبائي على أن الروايات تأويلية من باب التطبيق، الجري والتطبيق، أما الظهور يبقى كلي لا يتداخل ولا يتمازج مع ماذا؟ مع الرواية التأويلية. لذلك فسروا قاعدة الجري، فسروها بماذا؟ بالتطبيق، بأن الظهور كله يطبق على موارد تأويل الروايات. فسروا قاعدة الجري، قاعدة الجري أصلها من أئمة أهل البيت، هم بنوا عليها، نبهوا عليها، أن الآية تجري كما يجري الشمس والقمر في كل زمان. الأعلام هذه القاعدة الجوهرية النفيسة في تفسير القرآن التي صدرت من أئمة أهل البيت فسروا قاعدة الجر بماذا؟ بالتطبيق. قالوا قاعدة الجر وماذا؟ والتطبيق. الجر يعني الظهور الكلي يجري في المصادق يطبق، فالروايات التأويلية تشير إلى تطبيقات ولا تعالج المعنى الكلي الجاري. بينما في دعوة النظرية الثالثة يقول لا، الروايات تعالج القالب الكلي. والجر له معنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكره الأعلام الطباطبائي السنهوي سيد السبزواني وغيره من الأعلام. قاعدة الجر له معنى آخر، تلاحظ هذه التفسير بالمأثور بأي منهج؟ منهج روائي محض نقلي، منهج اجتهادي، أو المنهج الاجتهادي الثالث؟ حساس البحث. فهذا أحد الأعلام قال إن كيف تقضوا تفثهم هو لقاء الإمام، التقصير، قدرات البدنية، أما القدرات المعنوية كيف يعني بأي معنى؟ الولاية أعظم طهور للصلاة، الولاية مطهرة. القرآن الكريم مثلا بقى مثال أساسا نشوف هذا المثال الذي استعصى على بعض الأعلام كيف هذا المثال سهل على النظرية الثالثة معالجة الضوء والقول فنيا. كيف القرآن الكريم اعتبر أن الكفر نجس 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 إنما المشركون نجس، أو كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون في لا يؤمنون، ظاهرا لا يؤمنون في لا يعقلون. هناك رجس معنوي، الفقهاء سلموا بذلك أن هناك رجس معنوي ورجس مادي. فما المانع من كون الآية بمعنى تشمل المقامين وبمعنى وحداني؟ لا يعقلون في لا يؤمنون، لا يؤمنون في لا يؤمنون وفي لا يعقلون. نعم. نعم، في لا يعقلون ولا يؤمنون، جيد، كليهما رجس معنوي. هل هذا الرجس المعنوي مع الرجس البدني من باب قاعدة الجري والتطبيق أو من باب معالجة الظهور الجري بمعنى آخر؟ هذا ما لازم ما ينبغي أن نخوض فيه تتم لبيان الآية. أنا لما أعطف في قضية معنى البيوت وكذا كذا لأنه حسيت أن تساؤلات كثيرة أخواننا هو التأويل ظهور، ما الضابط في التأويل في الظهور، في شواهد.